عن الهدى والموت داني، خلقتك للصلاح فحيت.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. السيد رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع غوتيريش ضرورة رفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن. إصابة فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين الصهاينة وجنود الاحتلال على أهالي بلدة حوارة بنابلس. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد علي الخامنئي وقوف أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم وراء أحداث الشغب التي تشهدها إيران في الفترة الأخيرة. وقال سماحته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة إن المشكلة الرئيسية لهؤلاء هي إيران القوية والمستقلة والمتقدمة. وأضاف قائد الثورة: لو لم تكن هناك مسألة وفاة الشابة الإيرانية فقد كانوا يفتعلون ذريعة أخرى لإثارة الاضطرابات في الوقت الراهن. وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الشعب الإيراني برز خلال هذه الأحداث قويا جدا وسيدخل الساحة بشجاعة إذا استدعت الضرورة، مشيرا إلى أن الأعداء مهما يحدثوا من اضطرابات فإن الشعب الإيراني هو من سيتصدى ويحمي البلاد. حول تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى التقرير التالي.
دختر جواني در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت.
بهذه العبارات وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي حادثة وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني. قائد الثورة الإسلامية في إيران أدلى بتصريحات مهمة فيما يخص الأحداث الأخيرة في البلاد، وذلك في كلمة الله خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة الإيرانية. آية الله خامنئي أكد أن أعمال الشغب هذه مخطط لها، لكن رد الفعل على هذه الحادثة بدون تحقيق وبدون وجود أي قضية مؤكدة يشير إلى مخططات هدامة أمريكية إسرائيلية إقليمية لتخريب الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية. قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي شدد على أن تعبير الأمريكيين عن أسفهم لوفاة فتاة هو محض كذب، وأشار إلى أن الأمريكيين والصهاينة سعداء بهذه الوقائع وهم يعملون على تأجيج الأحداث. وأشار سماحة قائد الثورة إلى الدعم الهائل الذي تقدمه قنوات إعلامية عربية مدعومة من السعودية وأخرى أجنبية مدعومة أمريكيا من أجل إثارة الأوضاع في الجمهورية الإسلامية وتأجيج أعمال الشغب. وحول تلك الأعمال التخريبية الفاشلة أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن الشعب والقيادة الإيرانية سيحبطون تلك المؤامرات التي تستهدف المجتمع الإيراني المقاوم المعروف بغيرته وتضحياته الجسيمة المستمرة في طريق تحقيق أهداف الثورة الإسلامية المباركة.
أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب فشل أعمال الشغب الأخيرة كغيرها من المؤامرات التي خطط لها بشكل مسبق. وشاد خطيب بإجراءات منتسبي أجهزة قوى الأمن الداخلي الإيرانية طيلة السنوات الماضية وفي مختلف المجالات بما فيها جهودهم في التصدي للفتن والحفاظ على الأمن الاجتماعي، معربا عن خالص تقديره للقيادات الأمنية في مواجهة مثيري الشغب والعناصر الإرهابية. جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تأكيد بلاده الدائم على ضرورة رفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن وبذل الجهود لحل الأزمة من خلال إجراء حوار يمني والتفاهم دون تدخل أجنبي في هذا البلد. جاء ذلك في اتصال هاتفي للسيد رئيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك ردا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد واستمرار وقف إطلاق النار في اليمن. بدوره أشاد الأمين العام للأمم المتحدة في الاتصال بالنظرة الإيجابية والنهج الإنساني لإيران في حل القضايا الإقليمية والدولية. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الإجراءات الجارية لإلغاء الحظر عن طريق المفاوضات وتبادل الرسائل بأنها تمضي في المسار الصحيح. قال أمير عبد اللهيان في تصريح له: لقد وصلنا الآن إلى نقطة بحيث يوجد تفاهم مشترك حول مختلف القضايا، وهذا سيساعدنا على العمل بشكل أفضل وأسرع في الخطوات النهائية للاتفاق. كما تطرق أمير عبد اللهيان إلى موضوع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: لقد وصلنا تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات طوال هذا الوقت من المفاوضات. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن دول العدوان تتحمل مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأضاف عبد السلام: أننا تلقينا اتصالا هاتفيا من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، وأكدنا على موقفنا المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. من جهتها أعربت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تعنت دول العدوان ورفضها للمتطلبات الإنسانية والاقتصادية المستحقة لأبناء اليمن. حول أسباب فشل تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
خيبة أمل كبيرة أصيبت بها الأوساط اليمنية مع إعلان المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية، خاصة مع عودة التصعيد العسكري في بعض الجبهات منذ الساعات الأولى لانهيار الهدنة، انهيار أرجعه طرف صنعاء إلى انسداد أفق التفاهمات نتيجة تعنت تحالف العدوان في تعاطيه مع المطالب الإنسانية.
عدم الإيفاء بالوعود والتنصل عما تم التوقيع عليه من قبل دول العدوان وأجندات العدوان هو من أوصل الهدنة إلى هذا المنعطف الخطير، واعتبرها فشل بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف.
فشل الاتفاق على تمديد الهدنة الهشة أساسا جاء كما هو واضح نتاجا للتعقيدات والعراقيل والخروقات التي رافقتها خلال 6 أشهر كاملة. فبحسب القوى في صنعاء فإنه خلال هذه الأشهر لم تكن هنالك جدية ملموسة من قبل تحالف العدوان لتنفيذ البنود المتفق عليها، وبرأيها فإن المقترحات المقدمة لتجديد الهدنة لم ترق لمطالب الشعب اليمني وتخدم أجندة الطرف الآخر.
التحالف السعودي من مصلحته أن يبقى الأوضاع كما هي، يعني لا جبهات عسكرية ولا تحرك ولا مواجهة عسكرية، مع بقى نهب الثروات اليمنية ومع بقى الوضع الإنساني في اليمن في حالة تدهور وفي حالة مآسي كبيرة جدا.
ومع المخاوف من أن انهيار الهدنة قد يعطل جهود عملية السلام ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر، فإن صنعاء تحمل التحالف السعودي تداعيات هذا التطور وتتوعد في ذات الوقت بقدرتها على انتزاع حقوقها من خلال التلويح بالخيار العسكري، بدءا من إطلاق تحذيرات متتالية للشركات النفطية العاملة في دول التحالف أو في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة. تحديات وتعقيدات كبيرة إذن تبدو أمام المساعي الأممية المستمرة لتجديد الهدنة التي يأمل اليمنيون أن تنتصر لاستحقاقاتهم الإنسانية وتنجح في تدارك الوضع باتفاقات واضحة قبل أن ينزلق إلى مرحلة أكثر خطورة.
أصيب 6 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين الصهاينة وجنود الاحتلال على أهالي بلدة حوارة بنابلس في الضفة الغربية. وعند مدخل مدينة البيرة اندلعت مواجهات مع وحدات الكيان أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال. وكانت الضفة والقدس المحتلتين شهدتا 60 عملا مقاوما نفذ خلال 24 ساعة الماضية، أبرزها عمليات إطلاق نار استهدفت قوات صهيونية أصيب خلالها عدد من جنود الكيان بجروح. إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي بقيام محتجين بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار وحاولوا الوصول إلى مبنى المحافظة. وقال المصدر إن نيران اندلعت في الساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة، مشيرا إلى احتراق كرفانات خارجية موجودة في ساحة مبنى المحافظة. وفي وقت سابق وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي بفرض حظر للتجوال في المحافظة، مؤكدا أن الوضع مسيطر عليه. قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة. من جهتها تأمل الحكومة التونسية الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
المعارضة التونسية تلوح بالاحتجاجات، ويحذر اتحاد الشغل في تونس من مغبة خيارات مؤلمة طرحتها الحكومة، حيث قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة. وتأمل الحكومة الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد. لكن الطبوبي قال إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقا على الدعم أو المؤسسات العامة. تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا. ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من الشهر الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص البرنامج التمويلي. ويريد صندوق النقد اتفاقا حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو 1,000,000 عضو وقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات. وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد عن سداد ديونها، وفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر وارتفاع التضخم بشكل حاد مصاعب التونسيين.
أعلنت طوكيو أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء حلق على الأرجح فوق اليابان قبل سقوطه في البحر. وعقد مجلس الأمن القومي الياباني اجتماعا عاجلا لبحث التطورات. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا إلى سكان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل مناشدة إياهما الاحتماء بعد إطلاق بيونغيانغ الصاروخ البالستي. وقالت الحكومة اليابانية إن الصاروخ أدى إلى حالة تأهب بشأن الإخلاء وحلق فوق شمال شرق اليابان اليوم الثلاثاء وسقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تصفية أكثر من 700 جندي أوكرانيا خلال اليوم الماضي. وأكدت وزارة الدفاع تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش في مناطق كوبيانسك وديفيورخنايا وكوريوفريكا في مقاطعة خاركوف، لافتة إلى أن إجمالية خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة في كوبيانسك فقط خلال الثلاثة أيام الماضية تجاوزت 500 عسكري ونحو 60 قطعة عسكرية ومركبتين قتاليتين مزودتين بمنظومات جراد. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. السيد رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع غوتيريش ضرورة رفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن. إصابة فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين الصهاينة وجنود الاحتلال على أهالي بلدة حوارة بنابلس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. برنامج دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 9:18 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. بعد ذلك يأتيكم واحة الأسرة. درر البلاغة يأتيكم في الساعة 9:47. على رأس الساعة، أي في الساعة 10 تماما، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند الساعة 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، في الساعة 11:10، يليه نور وبلاغة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:50، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:53. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:15. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. دمتم سالمين، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا، إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء، والتحية الزاكية لروح أئمة الهدى النجباء والسادة والقادة الأصفياء. مستمعين الأفاضل، نورسة السلام تحلق على ربوع الشعر في هذه الواحة الولائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة اليوم اخترناها لحضراتكم تحت عنوان عروج للشاعرة السعودية حوراء الهميلي، وقبل قراءتها إلى حضراتكم السيرة الأدبية للشاعرة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حوراء علي الهميلي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 1989، فيما حصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، كما شاركت في مهرجان روح النبوة بدعوة من العتبة العباسية في كربلاء عام 2018، ونشرت لها عدة قصائد في منشورات العتبة الرضوية، وشاركت في أسبوحات شعرية وندوات ومسابقات دولية، فيما نشرت لها عدة قصائد ومقالات في الجرائد والصحف، وكتبت عدة أعمال وأوبريتات إنشادية في اليوتيوب، وحصدت الشاعرة مراكز في العديد من المسابقات المهمة، منها المركز الأول في أمسية جزل المقامة في عمان 2020، المركز الأول في مسابقة نادي تبوك الأدبي 2020، المركز الأول في مسابقة نادي أبها الأدبي 2020، ولها ديوان شعري صادر عن النادي الأدبي للحدود الشمالية بعنوان ظمأ أسرق.
عروج. أحبك يا علي وأنت تدري، أحبك يا علي وأنت تدري بأن الشوق ملتهب بصدري، حنين جاوز الأضلاع، أنى يجيء الصبر بعد غياب صبري، تبضعني الهموم بكل صوب ويسلمني إلى الكربات دهري، فأحبو في دهاليز الأماني وقد أعيا عظيم الذنب ظهري. هربت من الأنا علي أراني، وجدتك يا علي ضياء فجري، إلى الملكوت كم أهوى عروجا، يعتق ذاتي الولهى بطهري ليغسل مهجتي من طين ذنب، لأحرم كالملاك بليل قدري أبا الأيتام. سيدي يا علي أبا الأيتام، كم أحتاج كفا تسكن روعتي إن زاد ذعري بقربك يا أمير الكون، خذني فلن أحتاج بعد اليوم عمري، ألا فاسق الفؤاد غدير وصل يمازج شوق أوردتي ويسري.
أحبة أحبتنا الكرام، الحديث في حضرة الأمير وعنه حديث يرفع ناصية المعرفة عالية فوق كل المعارف والعلوم، لأنه متصل بمدينة العلم علي بن أبي طالب عليه السلام، وعليه فكل ما ينتمي إليه عليه السلام فهو منتم إلى حيز التعالي والعلو والرفعة والسمو، ومن هنا يحق لأهل الشعر أن يسموه عروجا كما سمت الشاعر حوراء الهميلي من السعودية سمت قصيدتها بهذا الاسم، وتضيف:
إذا لاح الغري لرمش عيني تغالبني الدموع هوى فتجري على خدي، نقشت الحب زهرا فبورك في رياض الحب زهري، وبورك ثغر أمي إذ تغنت تهدهد باسمك العلوي ثغري، وبورك والد يسقي فؤادي بحبك فارتوى بالآل عمري، إذا رتلت اسمك في ضياعي سيجبر خاطري ويطيب جبري، علي نور مشكات البرايا، علي كوكب في الأفق دري، لقد قال النبي بيوم خم علي في الورى صنوي وصهري، فمن مولاه كنت فذا علي له المولى، هو الوالي لأمري كهارون أخا ووزير موسى، علي في الوجود سناد ظهري، فمن والاك لا يشقى بأخرى ولا يخشى العذاب بيوم حشري، أبا الحسنين أبا الحسنين، هل يكفيك وصف تقازم سيدي في الوصف شعري لتقصيري، فهل أحظى قبولا إذا قدمت يا كرار عذري، أحبك أحبك ملء هذا الكون طهرا، أحبك يا علي وأنت تدري.
أجل أحبتي الأفاضل، جميلة هذه المناغات وتوقيع عهد الولاء مع الإمام الهمام والقائد الفذ والوصي الأنقى علي عليه السلام، حيث تعرج الشاعر حوراء الهميلي من السعودية إلى الإعلان عن حبها الطاهر بكل صدق لهذا الإنسان الأرضي المملوء سماوية وعلوة. شكرا لحضراتكم، ومثله لشاعرتنا لهذا اليوم حوراء الهميلي، وأنتم في حياض ورياض الولاء ودمتم على أريكته بود.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع الحكمة والمعلومة المفيدة والنصائح الطبية والأسرية، وذلك ضمن برنامج واحة الأسرة.
أخي رب الأسرة، الغلاء مشكلة تواجه كل أسرة، فكيف ينجح رب البيت في تنظيم نفقات أسرته وترتيب ميزانية لها لتتناسب مع دخلها وتساعد على تخفيف أعبائها من ارتفاع أسعار السلع واستقرار حياة الأسرة؟ فعلى رب البيت تنظيم ميزانية في ضوء الدخل الشهري وما تحتاجه من مطالب، ويجب إعداد الميزانية مكتوبة بصورة دائمة شهرية، ويمكن تطبيقها على مدار العام، وتكون حسب ما تحصل عليه الأسرة من دخل وما تحتاجه من نفقات.
نعم، فعليك أخي رب البيت أولا بتسجيل الدخل ثم تحديد أولوية إنفاق، ولتبدأ بالسكن من حيث الإيجار والكهرباء والهاتف والطعام والمواصلات والعلاج وغيرها من المصروفات الضرورية للأسرة، ثم تأتي مصروفات أخرى متنوعة تختلف أهميتها من أسرة لأخرى، منها عمل إصلاحات وصيانة بالمنزل وتخصيص مبلغ للتبرعات وآخر للترفيه عن الأسرة، وأخيرا وضع مبلغ للإدخار. وتؤكد التجارب أن جلوس الزوج والزوجة والأبناء إذا كانوا في سن يسمح بذلك في مناقشة هادئة لعمل ميزانية يتفق عليها الجميع يولد إحساسا بالتقارب بين الأسرة، ويساعد أفرادها على اكتشاف مواطن إسراف ربما لم تكن واضحة. وبالطبع لا يتردد أحد الوالدين بالتضحية بمطالبه في سبيل إدخال السعادة والبهجة على بقية أفراد الأسرة. حكم وأمثال.
خلق الإنسان عزيز المستمع اجتماعيا لا يستطيع العيش وحده، فهناك حكم كثيرة وأمثال في هذا الباب، اخترنا لك بعضها. قال بعض الحكماء: كل نجم سيأفل وكل زهر سيذبل، ولكن الصداقة الحقيقية لا تعرف شمسها أفولا وزهرتها لا تعرف ذبولا.
نعم، وقال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: إن صحبت فصاحب الأخيار، وإياك ومصاحبة الفجار، لأنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا ينبت غرسها.
وقال لقمان الحكيم لولده: يا بني، عليك بمصادقة من إذا ما شيته زانك، وإذا غبت عنه صانك.
وأخيرا قال أحد الشعراء في الصديق: وكنت إذا الصديق أراد غيظي فأشرقني على حنق بريقي، غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي.
Thank you.
معلومات أساسية.
عزيزتي ربة الأسرة، اسمحي لي أن أقدم لك بعض المعلومات الأساسية في حياتنا اليومية والضرورية لكل ربة البيت. عندما تشترين خضر السلطة والسبانخ والكرفس، انتبهي إلى لونها بحيث يكون أخضر نظرا وأوراقها غير ذابلة.
يفضل عدم شراء البطاطا المائلة إلى الإخضرار أو التي تكثر عليها البراعم الصغيرة، لأنها تكون مرة المذاق وسامة بعض الأحيان.
الخضر ذات الأوراق الخضراء كالخس والسلق وغيرها، فيجب تنقيعها في وعاء كبير وتغمر بالماء، ثم تحرك ويبدل ماءها عدة مرات حتى تتخلص من الغبار والرمل والحشرات العالقة بها وتجدد حيويتها.
قبل طبخ الحبوب اليابسة كالحمص والفاصوليا وغيرها، يجب وضعها في وعاء وغمرها بالماء مدة 12 ساعة، ويستحسن إضافة نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا إلى ماء النقع لتصبح قشرة الحبوب طرية. وطريقة النقع المستعملة تكون بواسطة صب ماء حار مغلي على الحبوب وإضافة كربونات الصودا وتغطية الوعاء وتركها لمدة ساعتين. أدب الواحة.
شبابنا الأعزاء، عليكم باحترام الوالدين، لأن الله جل وعلا جعل رضاه من رضا الوالدين، وخاصة ذلك الصدر الحنون والشمعة التي تحترق من أجل إضاءة الدرب لفلذ أكبادها. وأوصى رسولنا الكريم بها كثيرا، وخاصة عندما سأله أحد الأشخاص فقال: أمك 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 ثم أباك، فإليكم هذه المقطوعة الشعرية عسى أن تنال رضاكم.
لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وتفديك مما تشتكي بنفسها، ومن ثديها شراب لديك نمير. وكم مرة جاءت وعطتك قوتها، حنوا وإشفاقا وأنت صغير. فآهن لذي عقل ويتبع الهوى، وآهن لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. اسم ومعنى.
صهيب ماذا يعني هذا الاسم أعزائنا المستمعين؟ هذا الاسم مأخوذ لغويا من صهب صهبا وصهبة، والصهب هو ما يخالط بياضه حمرة أو شقرة، والصهب الرجل الطويل القوي.
رئيف اسم مذكر من فعل رأف ويعني شدة الرحمة والعطف.
حازم من فعل حزم، أي من كان يضبط أمره ويحكمه ويأخذ فيه بالثقة، ويقال تحزم في الأمر أي قبله بالحزم والوثاقة، وتحزم واحتزم أي شد وسطه بحبل. والحيزوم تأتي بمعنى الصبر فيقال شد الحيزم.
بشار اسم مذكر مأخوذ من البشارة ومعناه الشخص الذي يبشر بخبر مفرح، ومؤنثه بشرى. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، ما زلتم تتابعون برنامج واحة الأسرة من إذاعة طهران. أما الآن وصلنا إلى محطة صحة الأسرة.
عزيزتي الأم، كل الأمهات يعرفن وشاهدن الحصبة التي تصيب أطفالهن أو أطفال الآخرين، فما هي يا ترى؟
الحصبة من الأمراض الفيروسية التي تنتقل بالرذاذ المتطاير من المريض، وخصوصا في المناطق المزدحمة، حيث تأخذ طابعا وبائيا، وهي من الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال وأحيانا تؤدي إلى الموت، خصوصا عند الأطفال دون الخامسة. ومن العوامل المساعدة على انتشار وتفشي الوباء هو الحالة الاجتماعية والاقتصادية وسوء التغذية، تعتبر من أهم العوامل لانتشاره، إضافة إلى الازدحام في المدارس والبيوت،
وتعتبر من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالعمى، ومن مضاعفاتها الأخرى الالتهاب الرئوي والإسهال الحاد والتهاب الأذن. ومن أفضل طرق الوقاية من مرض الحصبة هو اللقاح، ويجب أن يعطى اللقاح للطفل في الشهر العاشر من العمر وإعادته بعد سنة، إذ الجرعة الأولى تعطيه مناعة 50% فقط، فلذلك فهو يحتاج إلى الجرعة الثانية.
طبق الواحة.
عزيزتي الأم، اخترنا لك في هذه الفقرة وجبة مصرية مملوءة بالفيتامينات، وهي كفتة الروبيان، فاستعدي لكتابة المقادير. كيلو روبيان، ملعقة كبيرة ليمون، كوب أرز مطحون، 5 فصوص ثوم وبقدونس، ملح، فلفل، بصلة، وأخيرا عزيزتي ربة الأسرة، من أجل تحمير هذا الطبق تحتاجين إلى بيضة، زيت، فتات الخبز. أما طريقة العمل،
يغسل الروبيان جيدا ثم يقشر ويغسل ثانيا، وبعد ذلك يفرم مع البقدونس والثوم والبصل. يطحن الأرز ثم يضاف إلى الروبيان المفروم بالبقدونس والبهارات والثوم والبصل، ويعجن الجميع جيدا، ثم يضاف إليه ملعقة من عصير الليمون يقطع على هيئة مستديرة أو الشكل الذي ترغبين فيه. تضرب البيضة جيدا ثم تغطى الكفتة بالبيض وبعد ذلك بفتات الخبز وتحمر في الزيت بعد تسخينه. تخرج من الزيت وتوضع على ورقة مطبخ للتخلص من الدهن الزائد. وأخيرا مستمعتي الفاضلة، ترص في طبق التقديم وتجمل بالبقدونس أو الكرفس، ونستطيع أن نضع في جانب الطبق مقدارا من الروبيان المسلوق أو المشوي ويؤكل بالهناء والشفاء.
أيها الأخوة والأخوات، من أولى الواجبات الملقاة على عاتق الوالدين وخصوصا الأب أن يعلم أولاده الأخلاق الحسنة، لأنها العمود الأساس لجعلهم أبناء صالحين، لأنهم يعتبرون قدوتهم وأسوتهم الحسنة. فعليه أن يتحلى بها أولا حتى يستطيع تبليغ لهم. وما أجمل ما قال الشاعر في هذا المجال: بمكارم الأخلاق كن متخلقا، ليفوح ند ثنائك العطر الشذي، وأصدق صديقك إن صدقت صداقة، وادفع عدوك بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
طيب مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال في الذين اعتزلوا القتال معه: خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. فقد قال عليه السلام في حق الذين قد خرجوا عن ولايته واعتزلوا قتال الأعداء معه في معركة صفين أو في معركة الجمل أو غيرها من المعارك، وصفهم بأنهم قد خذلوا الحق. وفي ذلك إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. فيقول ابن أبي الحديد المعتزلي في حق هؤلاء والذين كانوا عبارة عن عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وأنس بن مالك وجمع آخر أنهم اعتذروا عن القتال لما دعاهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك بأن أظهروا الأعذار وبينوا بأنهم يخافون من الفتنة، فقال لهم عليه السلام: أتنكرون هذه البيعة؟ قالوا: لا، لكننا لا نقاتل. فقال: إذا بايعتم فقد قاتلتم. فقال أحد شيوخ المعتزلة في ذلك أنهم قد سلموا بذلك من الذم. ولكن في الواقع نرى أن أصل بيعتهم هو أمر غير معلوم، فالروايات في ذلك مختلفة. فكيف يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بايعتم فقد قاتلتم، بدون عذر صحيح منهم؟ فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم الأعذار التي توجب سقوط الجهاد عن ذمة الإنسان المسلم، فقال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالله عز وجل قد بين في هذه الآيات المباركة الأعذار التي يمكن من خلالها للإنسان أن يجلس عن نصرة الحق، وأولئك ما كان لهم إلا معاذير كاذبة، فهم مصادق لقوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وكيف يصح ما روي ومن بايعه عليه السلام كان الواجب عليه إطاعته حتى عند جميع الفرق الإسلامية في جميع الأمور والأوامر، فكيف يسلم هؤلاء من الذم وقد خذلوا الحق ويكفيهم ذلك خزيا؟ وكيف يصح ما روي ومن بايعه عليه السلام كان الواجب عليه أن يطيعه في جميع أموره وأوامره؟ وكذلك فإن الروايات في أصل بيعة هؤلاء مختلفة، فالأصح منها هو عدم بيعتهم لكثرة الروايات في ذلك وشهرتها، بل ليس في أمر البيعة إلا خبر واحد قابل للتأويل. فقد روى الطبري أنهم جاءوا بسعد فقال أمير المؤمنين عليه السلام: بايع. قال: لا أبايع حتى يبايع الناس، والله ما عليك مني بأس. فقال، أي أمير المؤمنين عليه السلام: خلوا سبيله. وجاءوا بابن عمر فقال له: بايع. قال: لا أبايع حتى يبايع الناس. قال: إنني بحميل. قال: لا أرى حميلا. يعني أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يضمن جريرة عبد الله بن عمر وأنه لا يمكنه أن يخرج وينكث البيعة. فقال مالك الأشتر لأمير المؤمنين عليه السلام: خل عني أضرب عنقه. قال علي عليه السلام: دعوه، أنا حميله، إنه ما علمت لسيء الخلق صغيرا ولا كبيرا. وروى أبو مخنف في خبر أن المسلمين بايعوا علي عليه السلام إلا محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وسعد وكعب بن مالك، وكذلك حسان بن ثابت وعبد الله بن سلام. فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بإحضار عبد الله بن عمر، فقال له: بايع. فقال: لا أبايع حتى يبايع جميع الناس، إلى أن قال. فلما انصرف قال عليه السلام: لقد كان صغيرا وهو سيء الخلق، وهو في كبره أسوأ خلقا. ثم أتي بسعد فقال له: بايع. فقال له: خلني، فإذا لم يبق غيري بايعتك، فوالله لا يأتيك من قبلي أمر تكرهه أبدا. فقال عليه السلام: صدق، خل سبيله. ثم بعث إلى محمد بن مسلمة، فلما أتاه قال له عليه السلام: بايع. قال: إن النبي صلى الله عليه وآله أمرني إذا اختلف الناس وصاروا هكذا وشبك محمد بن مسلم بين أصابعه أن أضرب بسيفي، فأضرب به عرض أحد، فإذا انقطع أتيت منزلي لا أبرحه. فقال له عليه السلام: فانطلق إذا فكن كما أمرت، أي كما أمرك رسول الله. ثم بعث عليه السلام إلى أسامة، فلما جاء قال له: بايع. فقال: إني مولاك ولا خلاف مني عليك، وستأتيك بيعتي إذا سكن الناس. فأمره عليه السلام بالانصراف، ولم يبعث إلى أحد غيرهم. فقيل له: ألا تبعث إلى حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن سلام؟ فقال عليه السلام: لا حاجة لنا في من لا حاجة له فينا. وروي أيضا أنه عليه السلام لما تكلم ابن عمر في البيعة فامتنع، أتاه في اليوم الثاني فقال له: إني لك ناصح، إن بيعتك لم يرض بها كلهم، فلو نظرت لدينك ورددت الأمر شورى بين المسلمين. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويحك، وهل كان ما كان عن طلب مني؟ ألم يبلغك صنيعهم بي؟ قم عني، ما أنت وهذا الكلام. وروي في الإرشاد أنه لما اعتزل سعد ومن معه وتوقفوا عن بيعته قال عليه السلام: وهذه بيعة عامة، من رغب عنها رغب عن دين الإسلام، واتبع غير سبيل أهله، إلى أن قال: وقد بلغني عن سعد وابن مسلمة وأسامة وعبد الله وحسان أمور كرهتها، والحق بيني وبينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
نقرأ هذا العشق بين ضلوعنا، أرسى على مرسى الصمود لضادة، وأشادنا قمما تطاول أنجما، وأقامنا فوق الشموخ جبالا، وأرادنا همما نطاير من طغى، نطوي الشداد ونعبر الآجال. فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا. بلد.